أهلا وسهلا بكم مرة ثانية، ورجعنا مع ضيفنا الكريم الناطق الرسمي باسم حزب النور المصري السلفي الأستاذ نادر بكار. هذا الشاب البشوش الذي لا أستطيع إلا أن أبدي إعجابي الشخصي به، يعني اجتهاده وحداثة سنه برضه وتجربته في هذا السن، يعني في هذا السن المبكر. وبتمنى أن الحوار النهاردة يكون بعكس حوار ربما أو بعض الحوارات التي تجري على الشاشة، وربما كان عندنا جزء منها امبارح، يكون حوار مخلص، يكون حوار هادف يريد أن يصل إلى حقيقة ما. الحوار اللي قال عنه الإمام الشافعي، الإنسان لما بيبقى داخل في مناظرة أو حوار بيتمنى إنه الصواب يكون مع خصمه، ما يكونش له من حظ النفس الشيء. أهلا بك يا أستاذ نادر.
بفضلك يا أهلا بحضرتك، أنا لا أستحق المقدمة الرائعة.
لا بالعكس، أنت شاب مجتهد، كلنا يعني لازم نعترف إنه لما بنلاقي أي شاب في الزمن دوت، يعني في زمن المفروض ان الشباب هم اللي يقودوا، لما بلاقي اي شاب في الصداره وبالي مركزه كده بننبسط.
الله يحفظك.
انا طبعا مش هقول انت عندك كام سنه علشان ما
لا مو ما اعرفه. ربنا يبارك فيك.
طيب انت متفق معايا ان الهدف من الحوار دوت ان احنا نوصل لمنطقه يعني وسطى ما فيهاش اي ضغائن، ان احنا نوصل لحاله فيها اتفاق اكثر مما يكون فيها اختلاف.
طبعا يا فندم، نصل لوجهة وطن
ان شاء الله،
نتلافى وجهات النظر ونصل لوجهة وطن.
جميل جدا. طيب يبقى انا مش هسألك هو انت رأيك ايه في موضوع انه 50% من جوه البرلمان و50% من براه، ومش هسألك هل يحق للبرلمان ذلك لان البرلمان يحق له ذلك.
نعم.
ولكن انا هسألك سؤال من او هطرح الموضوع من زاوية تانية، وهو هو الموضوع بالطريقة دي ما فيهوش شكل من اشكال التعسف في استخدام الحق او الجليات السياسيه
بهذا الشكل؟ هو 50 و50.
إيه انتوا طبعا كنتوا عايزين 70، انا عارف
60 والله.
70 ولا 60؟
60 والحمد لله في الاخر.
طيب بس ماشي. 50 انا يعني انا ده اللي يعني انا بتكلم ازاي بالظبط. ما حضرتك يبقى عندك عربيه بتركنها قدام بيتك بس واخد مكان ثلاث عربيات بدل ما تاخد مكان عربيه
لا
واحدة.
لو هي مكان ثلاث عربيات مكان عربيه واحده او بدل عربيه واحده اكيد ده يستفز اي حد.
طب بس ده حقك قدام بيتك.
ماشي، بس برضه الشارع ده ملكيه عامه. طب
جميل.
انا هقول لحضرتك حاجه. بسم الله. أنا ما أقدرش أفصل الكلام عن وضع اللجنة التأسيسية عن سياق الحديث في البلد من بعد الثورة مباشرة وإلى الآن. تصاعد وتيرة الاستقطاب في الشارع، الاحتقان اللي ملأ أوردة الشارع لو جاز التعبير، معسكر إسلاميين، معسكر غير إسلاميين، تصاعد النبرة دي، ما أقدرش أفصل بقى اللي إحنا بنتكلم عنه الآن عن اللجنة التأسيسية عن هذا السياق. بمعنى ان لا اعتقد، وهذا ظني او رايي، لا اعتقد ان كثيرا من اللغط كان سيدور حول هذه النسبه لو كانت الاغلبيه معكوسه ولو كان الاسلاميين اقليه. ربما انا لا اتهم احدا ولكن اتفهم هذه الحاله واجد لها مبررات كثيره جدا واجد لها عذرا عند الناس وعندنا. الاستقطاب ده هيزول كلما ذابت السلوك اثناء الممارسه البرلمانيه، هيحدث قدر كبير من التجانس ما بين الناس، نخلص من ازمه وجود المجلس العسكري في المشهد السياسي وازمه ان ما فيش سلطه مدنيه منتخبه. اعتقد بمرور الوقت هيتقبل الجميع فكره ان احنا نتناوب بقى السياده البرلمانيه دي ويبقى البلد خلاص اتحطت على تراك وعلى طريق. انما الان في تصور مسبق ان هيكون في سيطره او هيكون في غلبه، ومن ثم اجد ان من حق اي حد انه يعترض على ذلك ويشعر بنوع من الريبه او يشعر من نوع من فرض الهيمنه وبسط النفوذ. لكن خليني اقول لحضرتك ان من البدايه، وده بصراحه ووضوح، السلفيون اصلا عند دخولي هذه التجربه وكذا الاخوان السلفيون عشان الاحدث والاكثر حداثه عهدا بهذا المضمار، من البداية ما قالوا أنهم يريدون أن يدخلوا هذا البرلمان إلا لأجل الدستور. فالذين انتخبهم، الذين انتخبوهم من الناس، وهذا ظني وهذا رأيي، في المقام الأول انتخبوهم لأجل الدستور، ففاهمين أن هم اللي هيطلعوا بوضع هذا الدستور بشكل أو بآخر. ان احنا نتكلم عن سيادة برلمانية، موجود هذا المبدأ في 108 على ما اذكر من الدساتير حول العالم، يبقى احنا ما بنتكلمش على حاجة جديدة. لكن ربما اشكالية بس، وده انا لا اعفي منه اللي كاتب الاعلان الدستوري حقيقة عشان مش بغلط، اشكالية المادة 60 انها لم تكن واضحة وضوحا يكفي لفك اللبس والفك الغموض، فصار هناك اكثر من تفسير. اكيد من حقنا ان نتمسك بتفسير منهما، ان البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى لهما الحق في انتخاب من يرونه للجنة التأسيسية، والانتخاب دي تعني من جوه ومن بره أو تعني من أنفسهم. تمسكنا بهذا الرأي اللي هو لأجله وضعنا تصورنا، من حق غيرنا أن نتمسك بتفسير آخر، ويبقى في النهاية المسألة تحتاج إلى مرجح. على كل، أنا بقول لحضرتك أن اللجنة التأسيسية بالنسبة إلينا هي وسيلة لبلوغ غاية، وليست هي الغاية في حد ذاتها. الغاية هو دستور يمثل كافة شرائح المجتمع، مش هنقول يرضي الجميع لأن صعب ده من البداية، إنما على الأقل يبقى خطوة على الطريق. الدستور مش قرآن، بمعنى إن هو بمرور الوقت ومع تعاقب السنين ربما يعن للمشرع وقتها أن يضع مادة، أن يحذف أخرى، أن يعدل ثالثة، وكل ده هيبقى بتوافق الناس. الدستور هيعرض في الاستفتاء على الناس، وأنا متحفظ على فكرة بعض إخواننا الأفاضل اللي بيقول لا ما هو إمتى الشعب قال لا في الاستفتاء. يعني ماشي، أنا عارف إن ليك، يعني أنا عارف إن ليك مخزون أنت بتبني عليه هذه النتيجة، لكن دعني أقول إن ده هيبقى مسؤولية منوطة بموجهي الفكر ومحركه الرأي في المجتمع، إن هم اللي يعرفوا الشعب هو بيستفتى على إيه، على اي مواد بيستفتى عليها، ومن ثم نترك في النهايه الامر للشعب. انا مش عايز بعد كده على الاستفتاء الدستور ان يحشد حشدا دينيا، ولا ان يكون هناك استقطاب حاد مره ثانيه او مره ثالثه على مواد الدستور. عايز يبقى في نقاش حقيقي، يبقى في متسع من الوقت لهذا النقاش المجتمعي، ومن ثم الناس تبقى رايحه مقتنعه بتصوت بنعم او بلا على اي اساس.
طب حس يعني كده، ايه رايك تجاوب على السؤال بقى؟
تحت امر فندم. انا قلت ايه ساعه الصدر الغير عاديه دي سايبني ده. انا
طب يا استاذ نادر، يعني انت، انا مش عايز اقول لك تفصل لي الماده 60، مش انا الماده 60 منطوقها اللغوي، يعني اللغوي يس يس يعني يحتمل الاحتمالين بره وجوه، لذلك انا مش عايز ادخل.
ما احنا عشان كده خدنا التفسير.
ماشي يا فندم، انا لا الوم حضرتك على انك خدت التفسير دوت، ما انا بقول لحضرتك انا مش عايز ادخل في جدليه ان انتوا من حقكم تختاروا ولا لا، انا عايز اسال حضرتك هل هذه جليطه سياسيه ولا لا؟
لا ليست جليطه سياسيه.
حرام عليك يا راجل.
لا ليست كذلك على
بس الناس يعني اغرت صدور كثير.
ما هو لابد بقى ان احنا دي مسؤوليتنا، ان احنا نفهم الناس ان اخواننا ليست الامور كما يبدو لكم او كما صور لكم البعض عن حسن نية وعن غير تعمد ولا غير قصد، وان احنا نرى ان الامر لو كان معكوسا لما وجد كل هذا الزخم.
ما كنتوش انتوا هتعترضوا لو كان معكوسا؟
سيدي الفاضل، ما هو الامور من البدايه خالص كان معروف. انا اربأ بكل من يتكلم الان ان هو ما كانش يعرف ان احنا من البدايه خالص كان هيبقى ده هو النهج وده هيبقى الطريق. معروف من البدايه ان اكيد اللي هيختار هذه اللجنه مساله من جوه او من بره، على فكره مش هي المشكله، انما المشكله الحقيقيه، وانا هتقمص دور المعارض، المشكله الحقيقيه في سيطره الاسلاميين، سيطره الاسلاميين، لان هو السهل هو يختار من بره برضه من يرى فيه انه يمثل نفس الفكره، فمش دي المشكله، مش دي القضيه.
مشكله سيطره الاسلاميين يا استاذ نادر بتتحل ازاي؟
هي دي مشكله مش عندي انا، هي مشكله في عقل لاواعي عند الكثيرين، احيانا بيبقى عن سوء فهم، احيانا بيبقى عن مخالفات من ابناء التيار الاسلامي، وده لابد ان نعترف به لان الكل لازال بيصهر وبيشكل تشكيلا جديدا بعد الثوره، واحيانا اخرى عن تحامل وعن ضغائن سابقه وقديمه، واحيانا ثالثه وعايز اقللها شويه واخليها في مساحتها، احيانا ثالثه بيبقى لمهاجمه الفكره نفسها.
انما يعني التيار الاسلامي ما يقدرش ان هو يتعامل مع التيارات الاخرى بمنطق اسلامي برضو يتعلق بتأليف القلوب او يتعلق بحسن الجوار بالعطف على الصغير، او يعني الامور دي مش واردة؟
لا يا فندم واردة، بس هو العطف على الصغير دي بس لا طبعا ورد فن. تأليف القلوب ده احنا مأمورين بيه، وعلى العكس احنا، انا اخشى ان انا لو
طب ما
عملتش كده،
تعملوه يا استاذ نادر،
والله بيحصل يا فندم، اسأل
بيحصل.
عننا حضرتك الناس جوه البرلمان على العلاقات الإنسانية. انا لا اريد بس ان انا
لا انا مش بتكلم على العلاقات الانسانيه جوه، انا
اصدق
بتكلم
حضرتك
تأليف القلوب سياسيا يعني.
تأليف القلوب سياسيا بمعنى ايه؟ ما هو انا عندي برضو مبادئ وثوابت، انا هألف القلوب سياسيا. طب حضرتك شفت اختياراتنا في من هو خارج النور والحريه والعداله جوه البرلمان وبره البرلمان، لما يبقى اختياراتنا من البدايه خالص حاطين فيها محافظ الالقاب عمرو حمزاوي وعمرو الشبكي ومارجريت عازر ومحمود قاسم ومحمد عبد العليم داوود، يعني ده لا ينبئ باي شيء، هذه الاختيارات لا تنبئ باي شيء، الناس مختارينها علشان احنا عارفين ايه هتضيف، وفي نفس الوقت بتمثل طوائف غيرنا، وفي نفس الوقت الناس نثق ان احنا واحنا قاعدين مع بعض على مائده حوار هيبقى في ثقافه للحوار ومش هتبقى خناقه. ومن بره البرلمان ايضا اختياراتنا حاولنا قدر المستطاع ان تكون موزونه. على فكره انا كنت متعجب جدا، كنت في مداخله هاتفيه من شويه، متعجب ان في ناس متضايقه ان احنا اخترنا بوتريكه، في ناس فرحانه قوي وفي ناس متضايقه، بيقولوا لنا هو ابو تريكه ده يعرف يكتب حاجه في الدستور؟ قلنا لهم اخوانا لا، يبقى انتوا كده مساله صياغه الدستور تحتاج مننا ان احنا نوصل طب فكرتنا ايه عن الدستور؟ هو المساله لو كانت فقهاء دستوريين وناس تجيد فقط تنظير صب مواد اصول الفقه على الورق ده كان يؤثر ما يكون، انما انا عايز اللي يعبر عن ضمير الرياضيين، ضمير الكتاب، ضمير الاعلاميين، عايزه يعبر بلسانه هو، وربما هو لا يحسن اللسان الاصولي، وعايز بقى من يجلس بجواره يصوغ ما يقوله من تعبير عن ضميره يصوغه في شكل ماده. المعاقين وتمثيل المعاقين، كل دي طوائف من المجتمع عايز ادخلها، فاختياراتنا بره بالعكس مطمئنه جدا.
طب هل في رايك حزب النور هيثير مشاكل في الدستور تتعلق بالمادة الثانية مثلا؟ يعني هل المادة الثانية بصيغتها الحالية تحتاج في رأي حزب النور أي إضافة مثلا؟
نعم
تحتاج إضافة؟
تحتاج إلى تعديل. نعم.
إزاي بقى؟ قولي.
بص حضرتك، الموجود الآن أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ثمت مشكلة نشأت بعد أن حكمت يوم من الأيام المحكمة الدستورية بمقتضى فهمها وفهم أساتذتها لكلمة مبادئ، إن مبادئ دي يعني حصرتها وضيقتها جدا في ثابت، يعني احنا بنتكلم في القرآن والسنة من الآخر، دول الفريم اوف ريفرنس بتوعنا، ما بنتكلمش على اجتهادات شخصية لفلان ولا العلان، انما القرآن والسنة ما دائما الاصوليين بيختلفوا، طب ايه اللي ظن الثبوت وايه اللي قطع الثبوت وايه اللي ظن الدلالة وايه اللي قطع الدلالة، فهي ضيقتها جدا في قطع الدلالة وقطع الثبوت، ضيقتها جدا. فللخروج من هذا الضيق لأفق أرحب يبقى الكلام على أحكام الشريعة الإسلامية، وقلنا بمنتهى البساطة الأزهر ما الذي يدرسه؟ لا نريد آراءنا نحن، خرجونا تماما من المشهد، ما الذي يدرسه الأزهر؟ يدرس أحكاما، يبقى المفترض أن تكون الكلمة أحكام الشريعة الإسلامية، عند الاختلاف يلجأ إلى الأزهر، إلى مجمع البحوث، زي ما بيلجأ في أي نص دستوري يلجأ فيه إلى فقهاء الدستور.
بس الموضوع ده خطر قوي يا استاذ نادر.
خطر في ايه يا فندم؟
يعني اذا دخلنا ما هو غير ثابت من ناحيه الدلاله او من ناحيه الثبوت، يعني هنفتح باب جدل ضخم جدا في قوانيننا.
لا يا فندم، اعتقد ان هو بقول لحضرتك التفسير في النهايه هيرجع به الى مجمع البحوث الاسلاميه عند وجود اختلاف. حاجة بتكلم على قرآن وسنة. أنا لا أتكلم على اجتهادات فقهاء. الأمور الواضحة الصريحة، مش الأمور التي فيها لبس. الأمور الواضحة الصريحة في القرآن والسنة.
الأمور الواضحة الصريحة هي قطعية الثبوت والدلالة.
سيدي الفاضل، المسألة عندنا مش في المصطلح نفسه، إنما في إساءة استخدام هذا المصطلح والتنصل به من التبعية للمنهج الإسلامي بصفة عامة. وليس هو لاعبا بالألفاظ، إنما نوع من التحديد أكثر، كأن المادة في صورتها تلك فيها قدر من الهلامية من الغموض، تحتاج إلى نوع من التفسير بدلا من الدخول في كل وقت وحين، بدلا من الدخول في جدل بابه من المفترض أن يضيق قليلا، ما بقولش يغلق لأن الجدل حيظل، والمادة الدستورية اللي بيختلف عليها بيرجع فيها لأساتذة الدستور كذا، المادة اللي زي دي يرجع فيها إلى مجمع كامل مش إلى شخص يقول دي من الأحكام ولا دي مش من الأحكام.
طب وحضرتك كده يعني شايف ان الدولة ستظل مدنية؟
سيدي الفاضل، نحتاج لتحرير لفظ مدنية.
أنا
مع مدنية الدولة التي تعني أنها ليست عسكرية وليست بوليسية.
جميل.
ولا أحد يختلف على ذلك، لأن الناس ضجت أصلا من حكم عسكري بيعامل الناس كأنه في معسكر. إنما مدنية بمعنى ليبرالية، لأنه ما فيش ثمة أي معاني أخرى، يا مدنية حالة للمجتمع عكس العسكري أو البوليسي، يا إما مدنية المقصود بها ليبرالية لكن مغطاة، يعني نوع من التغليف. فليبرالية لا، هذه نرفضها، لأن هذا شعب اختار دينه واختار نهجه. مش معنى كده الناس هتبقى ملايكة. أنا ممكن أبقى بعصي ربنا سبحانه وتعالى، لكن أرى أن منهج الله يلزمني ويلزمني، وأنا بعصي الله زي اللي كان بيؤتى.
كلنا بنعصي الله.
أنا أقصد أقول لحضرتك إن ده مش هيبقى مجتمع ملائكة، زي الرجل الذي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر، بعد أسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيعذره، واحد بيقول له لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك إلى رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعترض على ذلك وقال لا تلعنه، فإني لا أعلمه إلا يحب الله ورسوله. يعني دي حاجة ودي حاجة. فالمقصود يا فندم يظل المجتمع مدنيا، يعني السلطة فيه للمدنيين والتحكم فيه للمدنيين، إنما احنا بنتكلم على شريعة هيحكم بها المدنيون بعضهم على بعض.
بس كده بقى هيبقى التشريع للفقهاء، لأن هم الذين يعلمون أحكام الشريعة.
لا يا فندم، احنا قلنا المصدر الرئيسي وليس الوحيد. محال أن يقال أن التشريع أن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد، محال. إن مفهوم طبعا الناس تحتاج إلى مصادر أخرى مش مكملة لشرع الله سبحانه وتعالى. لا طبعا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنما في حياة الناس الحديثة كثيرا ما يستجد أمور